أما بعد، لا تعاني المجتمعات من الظلم إلا حينما يوجد تجمع للشر، ولن تتبدل القوانين والموازين، لن تتبدل الموازين حتى يوجد تجمع للخير. فعنصر التجمع حاجة حينما يراد لظواهر الخير أن تظهر، حينما يراد لمفردات الخير أن يكون لها وجود على أرض الواقع. وعادة ما يفرز تجمع الشر مبدأ التفريق لكل ما هو خير ليسود وحده. اقرأوا في كتاب الله تبارك وتعالى حديثه عن فرعون مصر حين وصفه فقال: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، فأفرز علوه وظلمه وما جمعه من حوله من تجمع للشر، أفرز مبدأ التفريق للخيرين ليبقى في طغيانه وعلوه وانفراده بالسيئات دون أن يوجد تجمع يحاسبه. إن فرعون علا في الأرض، ومن لوازم ذلك وجعل أهلها شيعا، فرقهم ولم يترك لهم تجمعا. وحينما شعر فرعون أن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه اجتمعوا والتأم شملهم في تكوين جماعي واحد، استشاط غضبا وسار غيظا. وصف الله سبحانه وتعالى ذلك بقوله: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. اجتمعوا في رحلة يتحرك فيها تكوينكم بحركة واحدة، لكن تنبهوا أنكم متبعون، لأن هذا التكوين الجماعي لن يرضي الظلم وأهله، لن يرضي تجمع الشر. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. وهكذا كان، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين: إن هؤلاء لشرذمة قليلون. إنهم تجمع لكنه مستصغر في نظر من ينظر إلى العدد من غير أن ينظر إلى المدد. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين ليدعم تجمع الشر: إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. ما رأى فرعون منهم رغبة في إزالة حكمه، ما رأى فرعون منهم رغبة في إسقاط دولته، ما رأى فرعون منهم حركة انقلابية تزيحه عن كرسي سلطنته، لكنه رأى تجمعا، لكنه رأى تكوينا جماعيا يجتمع على ثوابت الفضيلة. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين: إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. لأن الفضيلة لا تروق لمن اجتمع على المنفعة أو المصلحة أو الشهوة بأنواعها التي تنبعث من رغبات النفس. وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. حينما تنظر إلى الأمر، ما الذي يضير تجمع الشر ذاك أن يوجد تكوين جماعي على الفضيلة؟ وإنا لجميع بكل من وجد في ذلك التجمع حول فرعون، وإنا لجميع حاذرون، أي نحذر تجمعهم. والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما تعرفون حين أراد للفضيلة أن توجد على أرض الواقع بمقومات وجودها أراد الهجرة إلى المدينة. وتعلمون كم كان المكيون المشركون حريصين كل الحرص على أن يمنعوا وجود ذلك التجمع في طيبة التي طابت بسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله سبحانه وتعالى وضع لنا منهاجا واضحا، وضع للإنسانية، خاطب الإنسانية بخطاب يضع الضابط للتجمع، وذلك بقوله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذه الآية أيها الإخوة الأحبة مع قلة كلماتها تشكل ضابطا واضحا للتجمع الذي يفرز الخير ويفرز البناء، للتجمع الإيجابي الذي يصلح ولا يفسد، الذي يعمر ولا يخرب، الذي ينهض بالإنسانية إلى حضارتها ولا يدفع بها إلى الوراء. كلمتان: إن أنتم أردتم تجمع الخير فعنوانه التعاون على البر والتقوى، لأن التجمع على الشر عنوانه تعاون على الإثم والعدوان. وما معنى التعاون على الإثم والعدوان؟ وما معنى التعاون على البر والتقوى؟ الإثم هو المؤذي والمخرب، والعدوان تجاوز حقك والاعتداء على حقوق الآخرين. فكل تجمع يفرز إيذاء أو تخريب يقوم على مفهوم الإثم، وكل تجمع يسلب الآخرين حقوقهم هو تجمع على العدوان. فتجمع شر يفرز فعل المؤذي والمخرب ويفرز الاعتداء على حقوق الآخرين، ويقابله تجمع الخير الذي عنواناه البر والتقوى. فالبر باختصار هو فعل الخير، فعل البناء، فعل النهضة، فعل الحضارة. والتقوى وقاية من الضار، لا يكون في هذه الوقاية اعتداء على الآخرين، إنما هي صون ووقاية. وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، إنه فعل وقاية، إنه دفاع لا هجوم، ووقاية لا عدوان. فإذا وجد تجمع يقوم على فعل الخير والبناء، يقوم على نشر العلم، يقوم على نشر الفضيلة، يقوم على نشر تطوير الإنسان والسير به إلى حضارته، مع وجود الوقاية من الضار، عندها يمكن أن يسمى تجمع خير. وهكذا يتضح لنا كما في التوصيف القرآني صورتان توصيفيتان لتجمع الشر أينما كان في العالم، ولتجمع الخير أينما كان. فالتجمع مطلوب، وبه يمكن أن تتوازن القوى، وبانعدام التجمع الذي عنوانه الخير وتفصيله البر والتقوى سيستمر الظلم والاستبداد والطغيان ويدوم. وهكذا نجد أن تجمع الخير لا يفرز شره ولا يفرز عدوانه،
ولا يفرز إيذاء. تجمع شر يفرز تخريبا وعدوانا وإيذاء، أما تجمع الخير فلا يفرز إلا خيرا ووقاية، ولا يفرز إيذاء ولا عدوانا. تلك هي معاييرنا وموازيننا. تجمع الخير لا يسعى لاستئصال المخالف. واقرأوا قوله تعالى وهو يصف خطاب تجمع الخير حينما وقف تجمع الخير أمام المخالف، ماذا قال؟ كما أمر القرآن، كما حدد صيغة الخطاب، قال الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. اقرأوا مفردات هذا الخطاب أيها الإخوة. الله ربنا وربكم، يقول تجمع الخير لتجمع الشر الله ربنا وربكم، يعني نواصينا في يده، مقاليد أمورنا بيده، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. فلم يقم هذا الخطاب مبدأ استئصال أعمالهم، إنما أقرهم لنا أعمالنا المعبرة عنا، المعبرة عن حضارتنا، المعبرة عن ثقافتنا، المعبرة عن مبادئنا، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. لأنه لا يوجد في مبدأ الإسلام، لا يوجد في التقرير الرباني قصر أو قهر أو إزالة اختيار، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لنا أعمالنا التي تعبر عن مبادئنا، فأعمالنا استقامة، وأعمالنا بناء، وأعمالنا نشر علم، وأعمالنا نشر حضارة، وأعمالنا ليس فيها سرقة ولا غش ولا خيانة، إنما فيها بر وعطاء وأمانة. لنا أعمالنا المعبرة عن ثقافتنا، ولكم أعمالكم المعبرة عن غايات نفوسكم، لكننا لم نؤمر أن نستأصل أعمالكم. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، يعني انقطعت الحجة لأنكم خرجتم عن سبيل الحوار والمنطق إلى لغة القوة والخصام. لا حجة بيننا وبينكم، فلو أنكم ترجعون إلى ميزان العقل والمنطق لكان بيننا وبينكم حجة، لكنكم عدلتم عن الحجة إلى الخصومة. الله يجمع بيننا وإليه المصير. هذا في سورة الشورى. أما في سورة القصص فعبر عن الخطاب للمخالف بقوله سبحانه ويدرؤون بالحسنة السيئة، المخالف يقابلهم بسيئة وهم يقابلونه بالحسنة، ويدرؤون بالحسنة السيئة. هذا هو وصف تجمع الخير، ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. هم في التفتي، في الإنفاق، في العطاء. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، الكلام الذي لا نفع له على أرض الواقع، تصدير كلام، شعارات لا تطبيق لها ولا أثر لها على أرض الواقع. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين. إنه خطاب السلام، إنه خطاب الإسلام، إذن هو خطاب السلام. فالسلام إسلام والإسلام سلام، هكذا أقام الإسلام تجمع الخير على هذه الأسس التي لا ترتقي الإنسانية إلى ما هو أعلى منها. سلام عليكم. لا نبتغي الجاهلين، لا نبحث عن الجاهلين ونتقصى أمرهم، بل نحيل أمرهم إلى الله. هذا هو خطاب تجمع الخير مع المخالف، وشتان بين هذا المنهج الذي يعبر عن تجمع الخير ومبادئه وثقافته، شتان بين من يقول للمخالف لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم، وبين منهج الشر الإقصائي الذي يصفه الله سبحانه. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. شتان، شتان بين تجمع الخير الذي يستند إلى تعليم الله له في خطاب المخالف حينما يقول لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم، وبين ذلك المنهج، منهج الشر الذي لازم تجمع شر، فقال أخرجوا آل لوط من قريتكم، إنه منهج إقصائي استئصالي لا يستطيع الحوار مع الآخر ولا يستطيع المقابلة مع الآخر بالحجة. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فلا ينبغي بحسب منهج تجمع الشر أن يبقى أهل الفضيلة والطهارة في بيئة تجمع الرذيلة. ذلك هو المنهج الذي يصف القرآن الكريم مفرداته. وهكذا أيها الأحبة، أقول لا بد إن كنا نريد بناء مجتمعنا لا بد من تجمع خير، لأن الفردية لا تقابل الفساد، وحاجة الإنسان إلى التجمع من أجل الإصلاح حاجة ملحة من وجوه عديدة. أولا، التجمع الإنساني الخير يوفر للإنسان حاجاته المادية، يوفر للإنسان تأمينا في حاجاته المادية. فاقرأوا قوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. فإذا وجد التجمع الخير كان بعضهم كالخادم للبعض الآخر، وقد قالوا فالناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. التجمع يفرز الخدمات، التجمع الخير يفرز بسبب التكامل خدمات الإنسان، يوفر له الحاجة المادية أولا. ثانيا، التجمع الإنساني الخير أيها الإخوة الأحبة يوفر الاشتراك الشعوري عند الفرح، عند السعادة، عند الحزن. ولا ترتاح النفس في وقت السعادة وفي وقت الفرح وفي وقت الحزن إلا حينما تعاني وتعايش هذا الاشتراك الشعوري. فإذا وجد عند الإنسان فرح نظر فوجد إخوانه يشاركونه فرحه، وإذا أصيب بحزن نظر فوجد إخوانه يشتركون معه في الحزن. وإذا كان في سعادة نظر فوجد إخوانه يسعدون معه. إنه الاشتراك الشعوري الذي لا يصل إليه أهل المصالح الفردية. التجمع الخير فيه تأمين الحاجات المادية وفيه الاشتراك الشعوري. ثم ثالثا يحصل الإنسان في التجمع الخير على الصديق. الصديق تمسك إن ظفرت بذيل حر فإن الحر في الدنيا قليل. الأخ الذي ترتاح إليه، الأخ الذي تبثه مكنونات باطنك، لا يكون هذا في تجمع المصالح أيها الإخوة، لا يكون إلا في التجمع الخير. لأن تجمع المصالح يكون مبنيا على أساس تبادل المصالح، وكل منهم يحفر حفرة للآخر. أما التجمع الخير فإنه يوفر للإنسان وجود صديق. ألم تجد في كتاب الله سبحانه وتعالى ما قاله موسى عليه الصلاة والسلام حين قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، أملك أخي. فكر فيها أيها الإنسان، هل تستطيع أن تملك أخا في الله وتكون مملوكا له؟ رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي. الصديق الذي حارت المادية في البحث عنه فلم تجده لا يوجد إلا في التجمع الخير، الذي يجتمع على الفضيلة، الذي يجتمع على النور، الذي يجتمع على الحب في الله. رابعا، التجمع الخير فيه فرصة يا إخوتي لترتيب الأفكار. فالأفكار حينما تبقى في قوقعة الفردية تكون مبعثرة، ولا يمكن للإنسان أن يصل إلى ترتيب في أفكاره حتى يتبادل الرأي مع إخوانه. فإذا تبادل الرأي مع إخوانه ترتبت أفكاره، لأنه عند المحادثة وعند السماع من الآخرين وعندما يبثهم ما يجول في فكره ويسمع منهم ما يجول في أفكارهم وعقولهم يخلص إلى محصلة ترتب فيها أفكاره. خامسا، التجمع الخير يستفاد فيه من تجارب الآخرين، يستفاد فيه من مهاراتهم، من خبراتهم، وذلك إما عن طريق التأثر اللاشعوري وإما عن طريق الاقتداء الواعي. فالذي يعيش وحده في فرديته لا يعيش تجربة جماعية، لا يرتقي في تجربته وخبرته. فالتجمع الخير إذن يوفر للإنسان خبرة وانتفاعا بخبرة إخوانه. سادسا، التجمع الخير يوفر للإنسان وجود ميزان أمامه يستطيع من خلاله أن يقارن نفسه، لا سيما حينما يقارن نفسه بمن تفوق عليه. وقد قال صاحب الحكم العطائية: ربما أراك الإحسان من نفسك صحبتك من هو أسوأ حالا منك. لكن حينما يوجد في تجمع خير سيجد من هو أحسن حالا منه من جهة ما، إما في العلم، في الثقافة، إما في الأخلاق. سيجد في التجمع الخير من تفوق عليه ولو من وجه. فلا يوجد شيء اسمه تفوق مطلق إلا للرسل، إلا للأنبياء. ما سوى ذلك كل إنسان له مزية ما من وجه ما، فإذا وجد التجمع الخير يستفيد الإنسان حينما يقارن نفسه من كل الوجوه بإخوانه، أما حينما يكون في فرديته أو يعيش المثالية من خلال قراءة في الكتب فقط. الكتب إذا عشت معها وحدها دون تجربة إنسانية، دون تجربة جماعية إنسانية، ستتحول إلى المثالية، لأن ما في الكتب دائما يدعو إلى ما هو مثالي، لعلك تستطيع في التجربة الجماعية أن تحقق شيئا منه. فالذين يعيشون اليوم باسم مثقفين لكن لا يعانون تجربة جماعية، تجد حين تحاورهم أنهم يطرحون طروحا مثالية لا علاقة للواقع بها. إذن التجمع الخير يوفر للإنسان فرصة مقارنة مع من تفوقوا عليه ولو من بعض الوجوه، وهكذا يقوم نفسه ويرتقي بها. سابعا، التجمع الخير يوفر للإنسان التعاون في حل المشكلات والمعضلات الطارئة، لأن المشكلات لابد أن توجد في حياة الإنسان، ولابد أن توجد المعضلات، ومن خلال المشورة ومن خلال التعاون العملي يستطيع مع إخوانه أن يتجاوز المشكلات والمعضلات. ثامنا، التجمع الخير يساعد في التحول من الضعف إلى القوة، لأنه يتحول من أنا إلى نحن. نحن نعيش اليوم حالة أنا مع البعد عن نحن، فإذا تحدث الإنسان يتحدث عن أنا ولا يتحدث عن نحن، ولا يمكن لنا أن ننتقل من ضعفنا إلى قوتنا حتى نتحدث بلغة نحن، ولا يمكن أن نتحدث بلغة نحن حتى نترابط. لا يهمني أي اسم لهذا الترابط، التآخي، الوطنية، التعاون الإنساني، سميه ما شئت، لا يهمني، المهم أن يوجد هذا الترابط لنرتقي من أنا إلى نحن، وعندها نتحول من الضعف إلى القوة، وعندها يحسب للخير حساب، وعندها حين يفكر الشر لا يرى أنه وحده يستطيع أن يخفض ويرفع ويعطي ويمنع، إنما يحسب ألف حساب، لأن التجمع الخير إنما هو تحول من الضعف إلى القوة. تاسعا، التجمع الخير يوفر للإنسان شعورا نفسيا بالأمن، لأنه عضو في تكوين جماعي، وطالما أن هذا التجمع الخير جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، سينعكس هذا على شخصيته، على حالته النفسية، فينتقل من الخوف والتردد والاضطراب إلى الشعور النفسي بالأمن، وهذه هي مشكلة كادت أن تكون سائدة في مجتمعاتنا الإسلامية، في مجتمعات عالمنا الثالث الذي يعيش حالة التردد والخوف والجبن. الأمر العاشر والأخير، التجمع الخير يعين في الارتقاء الخلقي، ذلك أن الفردية تكون فيها لوازم الأنانية، فيعيش الإنسان حالة الكبر، الاعتداد بالنفس، العجب، البخل، لأنه يريد أن يجمع حول نفسه وحده، لكن حينما ينتقل إلى التجمع الخير يتخلى عن الأنانية، يتحلى بأخلاق الجماعية، يوجد فيه الإيثار، يوجد فيه التفتي والخدمة للآخرين، يوجد فيه الكرم. وهكذا يكون التجمع الخير سببا في ارتقاء الأخلاق. وإذا أردنا قبل أن نختم أن نشير إلى أكبر مزايا التجمع الخير، أقول هي ثلاثة. أكبر مزايا التجمع الخير، أولا هو تجمع مبني على الخير والبناء والنفع العام، وليس فيه أي إضرار. ثانيا هو تجمع استيعابي، لا توجد فيه بذور الإقصاء أو الاستئصال للمخالف. ثالثا هو تجمع يعتمد الوضوح، لأنه لا يبطن الشر، لهذا لا يخاف من إعلان ما يتبناه. وليقرأ العالم كله تعريف النبي صلى الله عليه وسلم للإسم، وهو يدعونا إلى الوضوح، كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم قال: الإسم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الإسم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. إذن نحن مع الوضوح ولا نخاف من شيء يطلع عليه الناس. وأنا أنصح فأقول حينما لا يفسح المجال للتجمع الخير في ساحة الوضوح، سيوجد التجمع في بيئة ليس فيها وضوح، سيوجد التجمع في الظلام، في الكهوف، في البيوت، والظلام لا يفرز إلا ظلامة، لا يفرز إلا حقدة، لا يورث إلا نية سوء. لهذا يا من يخطط للمجتمعات في العالم، فليفهم الجميع أن التجمع الخير يبقى خيرا حين يكون في ضوء الشمس، وحينما يضيق عليه، وحينما يعتمد الآخرون مبدأ أخرجوا آل لوط من قريتكم، عندها سنرى بذور التطرف في شباب وجوههم كانت كالشمس مشرقة، كانوا يحملون النور بشجاعة، كانوا يحملون سماحة وسماحة، كانوا يحملون إيثارا وعطاء، فتحولوا بسبب جهل من لا يعرف تجمع الخير ولا مضموناته، تحولوا إلى بذور التطرف الذي نحاربه، لأنه بعيد عن منهجنا، بعيد عن ثوابتنا، بعيد عن مبادئنا، بعيد عن ثقافتنا. لكن ماذا نفعل حينما لا يفهم الآخرون مضمونات تجمع الخير؟ وماذا نصنع حينما يسعى الآخرون لتحويل تجمع الخير المشرق المضيء إلى ظلام يحمل بذور الظلام وينشر أفكار الظلام؟ فإلى الجماعية الإيجابية في بلد منفتح للجميع، إلى الجماعية الإيجابية لنبني معا بلادنا وحضارتنا ونهضتنا، لنستوعب حيوية الشباب ولنمنع وقوعهم في حفر التطرف. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.